ما الضابط في التفريق بين الفعل والصفة في صفات الله عز وجل وأفعاله؟
الفعل معروف، لأن الكلام اسم وفعل وحرف، والفعل يدل على الصفة، يدل على الصفة. لكن هل يعني ما كل صفة يوصف الله بها إلا في المقابل؟ فمثل الكيد والمكر والخديعة والاستهزاء والسخرية، نعم، والانتقام تذكر للمقابل. فإذا قيل لك هل يكيد الله، تقول يكيد بمن يكيد، لأنه قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هل يمكر الله؟ تقول يمكر بمن يمكر، لأن الله عز وجل ما وصف نفسه بها على الإطلاق، فقال يمكرون ويمكر الله. والخديعة كذلك، يخادعون الله وهو خادعهم. والاستهزاء، قالوا إن مستهزئون الله يستهزئ بهم، إذن يستهزئ بمن يستهزئ ويسخر بمن يسخر. والانتقام، تقول ينتقم من المجرمين، وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. بعض الأحاديث جاء فيها دخول الجنة والنار بصيغة الماضي، مثل حديث عذبت امرأة في هرة جنتها حتى.
هذه أو أحاديث الوعد والوعيد تؤخذ على ظاهرها ولا تؤول، لتكون أبلغ في الزجر أحاديث الوعد لحديث الوعيد. والوعد لا تؤول، لماذا؟ قالوا أحاديث الوعيد أو نصوص الوعيد كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في الناس، ونصوص الوعد كي تكون أبلغ في التشويق، كالرجل الذي سقى كلبا والمرأة التي سقت كلبا فغفر الله لها، يعني تؤخذ على ظاهرها ولا تؤول حتى لا تعارض النصوص الأخرى.
جزاكم الله خير. قول الألباني رحمه الله في مناسك الحج والعمرة: لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، والإفاضة إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثوبيه ويلبس ثوب الإحرام. ألا يكون في هذا الأمر حرج على الحاج؟
لا، هذا الألباني رحمه الله شد في هذا عن إجماع أهل العلم مع إمامته، نقول عني إمام شيخ إسلام محدث في هذا العصر، لكنه شد في هذه. وأهل العلم من قديم يقول ولا عبرة بقول فلان لأنه شد، ها؟ من قديم.
جزاكم الله خير.
الله يبارك.
هل يجزئ الحاج ذبح هديه عن أضحية العيد أم يلزمه أضحية؟
إن كان الهدي تطوعا فالأضحية آكد منه، وإن كان واجبا وهو هدي تمتع أو قران فهو أوكد، والأضحية تكون لأهل البيت، فإن كان قادرا عليهما ضحى لأهل بيته وهدى لحجه.
هذا يا شيخ بالنسبة لمن يقول أن السنة مؤكدة،
والله أنا أرى الوجوب على القادر بالنسبة للأضحية.
جزاكم الله خير. هل تجوز الزيادة في صلاة التراويح على 11 ركعة؟
نعم، لا مانع إن شاء الله. هناك أحاديث تفيد هذا، ومنها حديث ابن عمر وفي الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر صلى واحدة توتر له ما صلى. والاقتصار على ورد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وكان ورده ما بين 13 إلى 1، ما بين 11 إلى 13.
جزاكم الله خير.
الله يبارك.
حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل معناه أن يقوم الليل كله؟
نعم، هو إذا أطلق الليل كله من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. نعم.
جزاكم الله خيرا. بعض سائق السيارات الأجرة ينتقلون بين المدن وهذا هو عملهم اليومي، فهل يقصرون الصلاة في الطريق حينما يكونون يترددون بين أهلهم ومحل إقامة أو يتم الصلاة؟
والله يعني الأولى عدم القصر، لأن هذا العمل، هذا هو العمل، فما دام هذا طبيعة عمله فلا يقصر
مهما كانت المسافة.
نعم، إذا كانت المسافة طويلة مفحمة مثل ما بين مكة والمدينة، هذه تعرف مفحمة ومجهدة، فلا بد أن يتزود فيها بزاد السفر. أما إذا كانت المسافة قريبة 80 كيلو 90 كيلو هذه فإن قصر فله وجه من النظر، لأن يشمله الضرب في الأرض.
جزاكم الله خير. تعريف بعض العلماء للرشوة وهي دفع مال لإبطال حق وإحقاق باطل، هل دفع مال لإحقاق حق وإبطال باطل يدخل في معنى الرشوة؟ نرجو توضيح هذا الأمر.
هو من حيث اللغة داخل، لأن الرشوة من الرشا وهو الحبل الذي يتوصل به أو الذي يوصل به الدلو إلى البير لجذب الماء، هذا اللغة داخل. لكن من حيث الشرع له وجهان، أحدهما في جانب الآخذ، فإن الآخذ لا يحل له، من أخذ مالا الآخذ لا يحل له أن يأخذ هذا المال. الوجه الثاني بالنسبة لدافع هذا المال، كأن تكون أنت لك معاملة، ومعروف أن هذا الموظف لا ينجز لك معاملتك، يباطلك ويتعبك حتى تعطيه مالا على إنجاز معاملتك التي فيها إحقاق حق لك أنت، استخراج صك لك أنت وغير ذلك، مثلا تحرير شيء خاص بك أنت لا يتعلق به إبطال حق الآخر. بالنسبة للدافع لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، لكن يشترط أن يجتهد في عدم دفع هذا المال بكل حيلة، فإذا أعياه ذلك وكان لا بد أن يدفع مالا وإلا ضيع حقه أو حصل مماطلة فيضيع عليه الوقت ويجهد ويخسر أموالا، فإنه يدفع لذلك الآخذ، وذلك الآخذ يأخذ جمرا في بطنه، يجرجر في بطنه جمرا. وأما الدافع فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى، لكن كما قلت لك لا يفعل هذا ابتداء، بل يجتهد في تحري حقه. نعم، وينتظر ويصبر.
جزاكم الله خيرا. رجل حل به ضيف ويتحرج أن يتركه في البيت لوحده مع أهله، هل يصلي في بيته هو وضيفه جماعة أم يذهب إلى المسجد هو وضيفه؟
هو يحاول أن يذهب به إلى المسجد، يحضه على أن يذهب به إلى المسجد، على الذهاب معه إلى المسجد، فإذا وجد أن الضيف غير نشيط ومتعب يصلي معه، بس إذا كان البيت ضيقا، بعض البيوت ضيقة، فتكون المرأة يعني يخشى تقلق المرأة، لأن الحاجز بسيط والمرأة في الغالب لا تغيب عن نظر الضيف، فهو يصلي هو يا جماعة.
جزاكم الله خير. ما حكم الصلاة خلف أئمة يسرعون كثيرا في إقامتها حتى أن المأموم لا يستطيع أن يتم قراءة الفاتحة خلفهم حتى ولو أسرع كثيرا في قراءتها؟
يصح حول الأئمة من قبل عقلاء يعني يطمئنوا، فإذا وصل الإسراع إلى أنه لا يطمئن في ركوعه وسجوده فالصلاة خلفهم غير صحيحة.
جزاكم الله خيرا. رجل اشترى بقعة أرضية عند شركة عقارية على أقساط يدفعها كل شهر حتى يؤدي الثمن كله، وبعدما أدى عدة أقساط عرض عليه أن يبيع البقعة مع ربح زائد، فما حكم هذا البيع؟
هذا البيع صحيح له، ما دام أنه تملك هذه البقعة وحازها فله أن يبيعها.
جزاكم الله خيرا.
لكن لا يبيعها على الشركة نفسها، يبيعها على شخص آخر إلا إذا كانت الشركة اشترتها بأكثر من قيمتها. فعندنا إذن ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يبيعها على شخص خارجي، لا يبيعه على الشركة سواء كان هذا المشتري الخارجي شركة أو فردا. الحالة الثانية، هذا لا بأس به، الحالة الثانية أن يبيعها على الشركة بأكثر من قيمتها التي اشتراها منها، فهذا جائز. الحالة الثالثة أن يبيعها على الشركة بأقل من قيمتها، فهذا غير جائز. حالة رابعة وهي نادرة، أن الشركة تسترجع الأرض بنفس القيمة وترد عليها اقساطا السابقة، تقول نفس القيمة. نعم هذا، لكن هذه صعبة، ما أظن تتيسر. قد تسترجع الشركة الأرض منه وتقول نحن في حاجة إليها، نعم، لكن هذا راجع له، هل يتنازل أو تقول نعطيك إياها بنفس القيمة، بنفس القيمة، نعم، يعطونها القيمة كاملة ولا يبقى لهم في ذمته شيء، يعطونها القيمة الكاملة. فمثلا إذا سدد خمسة أقساط وبقي عليه عشرون قسطا يعطوه، نعم، يتنازلون عن العشرين القسط، نعم، ويعيدون إليه الأقساط التي دفعها لهم. هذه أرجو أن تكون صحيحة إن شاء الله.
جزاكم الله خير. أعمل ممرضا في مستوصف بالميناء أي الشاطئ، نعم. بعض المرضى البحار أي يهادوني بسمك بعد قضاء حاجتي، مع العلم أنني أقوم بعملي دون الإلحاح على هذا السمك.
لا يأخذ هذا منهم، بارك الله فيك، إلا إذا كان هو يهدي عليهم شيئا يرد هدية.
سؤال: حكم من يعتقد النفع والضرر في دعاء الأولياء ومات على ذلك؟
ما فعل هذا؟
نعم،
هذا الاعتقاد شرك، يجب عليه أن يتوب إلى الله منه.
متى يقال أن الشخص أقيمت عليه الحجة؟
إذا بلغه الدليل من القرآن والسنة ممن يحسن البيان ويفهمه، حينئذ قامت عليه الحجة واستحق الحكم بما توجبه مخالفته من بدعة أو كفر أو فسق. نعم،
جزاكم الله خير.
وإياكم.
ما معنى قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا؟ هل عندما يكون الإعراض عن سماع الدين وفهمه وفهم الحجة، الإعراض عندما يكون سبب عن فهمه للحجة، فبالتالي تكون الحجة قائمة في مثل هذه الأدلة وإن لم يفهمها، لكن قيام الحجة هنا بسبب الإعراض؟
هذا نعم، هذا صحيح. من أبى إلا الإعراض ولم يقبل العرض، عرض القرآن والسنة، فهذا من الحجاب. نعم،
جزاكم الله خير. نرجو توضيح مسألة الإطلاق والتعيين في الأحكام.
الإطلاق والعموم والتعميم بمعنى، فمثلا يقال، وهذا يحتاج إلى دلالة الشرع، يحتاج إلى دلالة الشرع، فيقال مثلا: من دعا غير الله كفر، من ذبح لغير الله كفر، من نذر لغير الله كفر، من قذف فسق، من شرب المسكر فسق. هذا على سبيل الإطلاق والتعميم. فيقال: عباد القبور والذين يقيمون عليها ويسألون أهلها النفع والضر كفار مشركون. أما التعيين فهو الحكم على المعين نفسه، فلان من الناس، فهذا يحتاج مع دلالة الشرع إلى أمر آخر، وهو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذه المسألة قد جلاها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع النافع النفيس القواعد المثلى، فليراجعهم إن شاء. وللفقير محدثكم شرح متواضع سماه فتح العلي الأعلى، لا أدري وصل إليكم أو لا.
لا لا إيش.
ما وصل.
لا.
نعم.
جزاكم الله خيرا. قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية لا يعرف التوحيد الذي بعث الله به رسوله يدعو إليه ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل عليه فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله بل كل من ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره الكفر فلا يستغفر له ولا يتصدق عنه ونكل حاله إلى الله الذي يدل السرائر ويعلم ما تخفي الصدور ولا نقول فلان مات كافرا لأن نفرق بين المعين وغيره فلا نحكم على معين بكفر لأن لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره بل ذلك إلى الله
هذا لا ينافي ما قدمناه فالشيخ قد بين التأميم بين الفرق بين التأميم والتعيين مات على جاهلية نعم لكن شخص بلغته الحجة هذا أمره آخر هذا إذا مات نقول مات كافرا أما أشخاص يقال ماتوا على الجاهلية نعم
جزاكم الله خير اختلف العلماء فيما تقوم به الحجة على الشخص إلى قولين القول الأول أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وفهمه لها فهما يدرك به المقصود منها وقد قال بهذا القول جمهور العلماء القول الثاني أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وإن لم يفهمها فليس من شرط قيام الحجة فهمها ألا يكون هذا القول الثاني مرجوح بخلافه لنصوص القرآن والسنة
أنا على القول الأول لأن الله عز وجل حينما يحاج الكفار يحاجهم يقرر يحتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي يقرون به ليلزمهم بتوحيد الألوهية ويزيد هذا وضوحا قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم فلا بد من التبين لا بد من البيان وهكذا الرسل يبينون لقومهم التوحيد ويدعونهم إليه ويبينون الشرك ويحذرونهم منه بالأدلة التي يفهمها القوم ويعقلونها نعم
جزاكم الله خيرا عندنا أسئلة عن بعض الأشخاص بارك الله فيكم
تفضل
محمد سعيد رسلان
والله أنا لا أعرفه فلا أحكم عليه بشيء قل لأن الرجل غائب عني فلا أعرف حاله ولا عينه
جزاكم الله خير وعلي حسن الحلبي
هذا بارك الله فيك تكلمنا فيه قبل أسبوعين أو كذا والجلسة مداعة في سحاب فراجعوها بارك الله فيكم
جزاكم الله خيرا وبارك بالنسبة للشيخ حسين عودة العويشة
لا أعرف
لا أنا تلميذ كان الشيخ الألباني
عودة ماذا؟
حسين عودة العويشة
والله لا
هو الموسوعة الفقهية عنده كتاب يقال له الموسوعة الفقهية
والله ما أدري لكن ليس التلمذة معيارا التلمذة يستأنس بها لكن العبرة بالمنهج الذي يسلكه الرجل هل يقرر أحكام الله العقدية والعملية من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح أو يخبط يمين وشمالا هذا المعول عليه فإن كان من الأول فأهلا وسهلا وإن كان من الثاني نعم وإن كان تلميذا للألباني أو غيره فهذه التلمذة لا تعفيه
جزاكم الله خير يا شيخ بالنسبة للنقولات الشفوية في كتاب الموسوعة عن الشيخ الألباني رحمه الله كيف التعامل مع هذه النقولات الشفوية
هذه بارك الله فيك الأشياء الموسوعات وهذه تحتاج إلى طلاب علم محققين ينقدونها ولا أنصح أن تنشر هكذا نشرا على كل الناس لأنها تحتاج إلى خبر وصبر وغوص في صفحاتها وأجزائها حتى يعني يحكم لها أو عليها نعم
جزاكم الله خيرا. يا شيخ هل تشترط الطهارة في السعي وتوالي الأسواق؟
بالنسبة للسعي لا تشترط فيه الطهارة، الطهارة تشترط الطهارة من الحدث الأكبر تشترط في الطواف، وتوالي الأسواق هو الأصل، لكن إذا حال حائل إنسان تعب أو أقيمت الصلاة أو ضل رفيقه وصار يبحث عنه فأرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، يبني على ما مضى من أشواطه.
جزاكم الله خير. يا شيخ سائل يقول عندنا مسألة منتشرة وهي أن الرجل يرهن بيته مقابل مبلغ من المال لحاجة إليه، فيسكن المرتهن البيت المرهون فيعطي المرتهن للراهن مبلغا من المال قدره 200 درهم أو أكثر بقليل مقابل انتفاء المرتهن من سكنه في البيت، ويمكن أن يبلغ إيجار هذا المنزل إلى 1000 درهم أو أكثر، ويسمون هذه العملية بالتحليل، هل هذا النوع من الرهن جائز شرعا؟
هذا الأمر لا بد أن يحرر هكذا حسب علمي إن شاء الله تعالى، حسب ما علمت. أولا يعني الراهن يرهن في مبلغ محدود، يرهن في مبلغ محدود ويتخلى عنه، يتخلى عنه ويحتويه المرتهن، يحتويه المرتهن، فهذا المرتهن لا ينتفع بالبيت وإنما يمنع صاحبه من تأجيره ومن التصرف فيه حتى يسدده، هكذا يسمى رهن. أما الحالة التي ذكرتها فلعلها تخضع لاستيفاء الدين من أجرة البيت، فشخص عليه مثلا 10,000 درهم وليس عنده دراهم فيتفق مع شخص أن يسكنه سنوات أو أشهر حتى يسدد، حتى يسدد ما عليه، فمثلا يقول له أجرته الشهر 1000 يسكنه 10 أشهر ثم بعد ذلك اتفقان على الأجرة من جديد، هكذا ينبغي. بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا. ولكن يا شيخ هذه الحالة عندنا هو أن دين أي القرض يبقى على حاله ولكن ينتفع المرتهن بالإجارة يعني السكن.
لا هو ليس كذا بارك الله فيك، يعني إما أجرة وإما رهن، فالأجرة تكون تسديد للدين الذي حل على صاحب البيت، يؤجره، يؤجر الدائن الدار مبلغا معلوما شهريا أو سنويا حتى يسدد ما عليه، أو يكون رهنا وذاك يحترف في المبلغ نعم ويسدده.
جزاكم الله خير.